الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يقول الله جل وعلا: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. يوم تطوى السماء، قراءة أخرى بالتاء ورفع السماء على أنها نائب فاعل. قراءة ثالثة: يوم يطوي السماء، أي الله جل وعلا. يوم نطوي السماء، العامل في يوم قيل فعل مقدر كما تقدم اذكر، وقيل العامل فيه فعل سابق لا يحزنهم الفزع الأكبر. متى؟ يوم نطوي السماء. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. السجل قيل المراد فيها، ورد ثلاثة أقوال للمفسرين رحمهم الله. السجل الورق الذي يكتب به، كطي السجل الورق المكتوب فيه. وقيل المراد السجل ملك من الملائكة في السماء الثالثة، ترفع إليه صحائف ابن آدم إذا مات، فيطويها ويرفعها عنده، يحفظها إلى يوم الحساب. الثالث ضعيف، ورده الإمام ابن كثير رحمه الله، أن المراد بالسجل كاتب من كتاب الوحي عند النبي صلى الله عليه وسلم، كطي السجل للكتب. وهذا قول ضعيف ورده جمع من المفسرين رحمهم الله. والمراد أن الله جل وعلا يشبه طيه للسماء كطي الكاتب للورق بين يديه. كما قال الله جل وعلا: والسماوات مطويات بيمينه. وورد في الحديث أن الله جل وعلا يطوي السماوات السبع ويطوي الأراضين السبع ويجعلها في يده في كفه، وهي كلها بمثابة الخردلة، وورد في الحديث أن الله يطوي السماوات ويجعلها على أصبع، ويطوي الأراضين ويجعلها على أصبع، وهكذا سائر المخلوقات من بحار وجبال وأشجار وثرى وغير ذلك. وهذا دليل على عظمة الله جل وعلا، وسعة قدرته سبحانه وتعالى. إذا كانت السماوات هذه الأجرام العظام والأراضين وما فيها من المخلوقات بمثابة الخردلة في كف الله جل وعلا، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. الطي ضد النشر، ومعروف الطي والنشر، نشر الشيء فنه وإظهاره، وطيه إدراج بعضه في بعض. وعلى هذا يكون المعنى اذكر يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، يعني المكتوب، واللام هذه قالوا بمعنى على، كطي السجل على المكتوب. فتأتي اللام بمعنى على كما في قوله جل وعلا وتله للجبين، يعني على الجبين. يوم نطوي السماء أو تطوى السماء أو يطوي السماء كطي السجل للكتب. كطي الورق على المكتوب فيه، لأنه كان في السابق يكتب في الورق ثم يطوى، يدخل بعضه في بعض. هذا على معنى أن الطيب الذي هو ضد النشر. والثاني ورد الطي بمعنى الإخفاء والتعمية والمحو. الطي بمعنى المحو والتعمية، وذلك أن الله جل وعلا في ذلك اليوم يمحو ويطمس رسوم السماء التي هي النجوم والكواكب التي عليها، يوم نطوي السماء نمحى ما عليها من رسوم وكواكب، ويدل عليه قوله جل وعلا: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت ذهبت. والمراد بالسماء السماوات السبع الجنس، وليس المراد واحدة من السماوات وإنما الجميع. وفي هذا بيان لشيء من أحوال يوم القيامة، من أجل أن يستعد المرء لهذه الأهوال بالعمل الصالح الذي يقربه من الله جل وعلا، لأن أهوال يوم القيامة عظيمة وشديدة، تذهل الوالدة عن ولدها وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. والله جل وعلا يبين شيئا من أحوال يوم القيامة من أجل الاستعداد، والناس في ذلك اليوم متفاوتون تفاوتا عظيما. فالمستعد لذلك اليوم يقدم آمنا مطمئنا لا خائف ولا وجل، لأنه بشر بالسعادة، وكما قال الله جل وعلا: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. الفزع الذي يفزع منه الناس، وفزع عظيم وصف بالكبر، والواصف له هو الله جل وعلا، ولا يصفه بذلك إلا وهو أكبر حقيقة. ومع ذلك يقدم أناس لا يحزنهم الفزع الأكبر، وذلك بما قدموا من الأعمال الصالحة، وأهمها الإيمان بالله جل وعلا. كما بدأنا أول خلق نعيده، نعيد الخلق كما بدأناه أولا. بعدما تفنى الخلائق يأمر الله جل وعلا إسرافيل عليه السلام فينفخ في الصور، فيحيى الناس ويأتون لعرصات القيامة على شكل خروجهم من بطون أمهاتهم، يقول الله جل وعلا: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. وفي الحديث: يحشر الناس حفاة عراة غرلا. حفاة غير منتعلين، عراة لا شيء يسترهم، غرلا بمعنى غير مختونين، كما خرجوا من بطون أمهاتهم كاملين لم يفقد منه شيء، حتى الجلدة التي تزال عند الختان موجودة. بيان من الله جل وعلا أن الخلق يأتون إليه في ذلك اليوم كما خلقوا. وحينما سمعت عائشة رضي الله عنها هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أشد من ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني ليس الموضوع موضوع نظر ولا أحد ينظر إلى أحد، كما بدأنا أول خلق نعيده. بيان من الله جل وعلا أن الخلق يعودون إليه في ذلك اليوم كما خلقوا. وقرن جل وعلا بين البدء والإعادة حتى لا يتصور الإنسان أن الأمر صعب يعود كما كان. ليس بصعب، لأن القادر على البدء أولا في إيجاد الشيء قادر عليه في الإعادة من باب أولى. فقرن بين إعادة الخلق في ذلك اليوم وخلقه إياهم جل وعلا في أرحام أمهاتهم، كما بدأنا أول خلق نعيده، حتى لا يقول الإنسان إن الإعادة صعبة. والكافر غير المؤمن بالبعث يرى أن ذلك صعب ومستحيل. يقول الله جل وعلا: ليس الأمر كذلك، بل هو سهل، وإعادة الشيء أسهل من خلقه أول مرة. والله جل وعلا خلقهم أول مرة على غير مثال سبق، فالإعادة أسهل. كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا، وعدنا بذلك، وعدا علينا وعدنا به وعدا، فهو ثابت وصائر لا محالة. ثم أكده جل وعلا بقوله: إنا كنا فاعلين، أي محققين لهذا الإيجاد، لا شك ولا مرية ولا صعوبة ولا استحالة، بل هو واقع لا محالة. إنا كنا فاعلين، موجدين لهذا الشيء وقادرون عليه، ليستعد العباد، والموفق يجعل ذلك اليوم نصب عينيه، وأنه ليس بينه وبين ذلك اليوم إلا أن يقال مات فلان، وإذا مات فقد قامت قيامته. وقدم جل وعلا بين ذكر الإعادة والخلق مرة ثانية قدرته العظيمة في طي السماوات، وأن القادر على هذا الشيء العظيم طي السماوات قادر على البعث والنشور سبحانه وتعالى، وقدم في الآيات السابقة تفاوت الخلق وعرصات يوم القيامة متفاوتة ومراحل متعددة، كما ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه العزيز، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، كل يقول نفسي نفسي، ثم تتغير الحال فيطمئن المؤمنون بعضهم إلى بعض، وينفر الفجار بعضهم من بعض، كما قال الله جل وعلا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. فعرصات يوم القيامة فيها تفاوت عظيم، ذهول واستئناس واطمئنان وفزع، والمؤمن معه الملائكة تطمئنه وتبشره وتستقبله وتهنئه، والكافر والفاجر توبخه الملائكة وتلومه وتعنفه وتشدد عليه في ذلك، وما أمامه أشد من العذاب الأليم والعياذ بالله. فالموفق من استعد لذلك اليوم العظيم. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين، وأن يوفقنا للاستعداد ليوم لقائه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سائل يقول: قدمت من الرياض واعتمرت لنفسي، وأريد أن أعتمر للوالدة، ولا أدري هل يجوز الإحرام من مسجد التنعيم أم من الميقات الذي مررت به؟
القادم إلى مكة بعمرة ثم يؤديها لا يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى، فإن سافر إلى مكان ما قريب أو بعيد لغرض له ثم رغب العودة إلى مكة فليعد إليها بعمرة لا يحرم نفسه، وأما إذا كان بمكة فلا يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة لا من التنعيم ولا من غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة عدة مرات بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولم ينقل أنه خرج من مكة من أجل أن يحرم بعمرة من قريب أو بعيد صلوات الله وسلامه عليه.
يقول السائل: هل تجب على مريض الربو الصلاة في المسجد جماعة؟ وإذا جاءه المرض فهل يجوز له الصلاة في البيت وإن كان سليما ولم تأته الأزمة الربوية، ولكنه إذا نزل إلى الصلاة وبذل مجهودا أتته الأزمة، فهل يجوز له الصلاة في البيت؟
الجواب: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والمريض إذا شقت عليه الصلاة في المسجد فليصلي في بيته ولا حرج عليه، إلا أنه ينبغي للمؤمن أن يجاهد نفسه ويحرص على الصلاة مع الجماعة، لأنها واجبة مع القدرة والاستطاعة. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. الرجل من الصحابة رضي الله عنهم كان لا يستطيع الوصول إلى المسجد، فيطلب من اثنين من جيرانه أو إخوانه ينقلونه، يأخذوا بعضديه حتى يوقفوه في الصف. فمثل هؤلاء معذور في الصلاة في بيته، لكنه ما عذر نفسه، رغب أن يصلي معه حرصا على الاستزادة من الخير. وفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ أو المنفرد 27 درجة، وفي رواية 25 درجة. فإذا قدر المرء على الصلاة في المسجد، يعني المريض قدر على الصلاة في المسجد، فهو خير له وأفضل، وإن لم يقدر فلا حرج عليه. بل إذا علم الله جل وعلا من نيته الرغبة والحرص على الصلاة في المسجد لكن حبسه العذر، فالله جل وعلا يكتب له صلاته في المسجد، يكتبها له. وأما مع القدرة وعدم المرض فيجب على المرء أن يحافظ على صلاة الجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم توعد المتخلفين عن صلاة الجماعة بلا عذر بأن يحرق عليهم بيوتهم بالنار، هم بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة من غير عذر بتحريقهم في بيوتهم، وما ذاك إلا لعظم ما ارتكبوا من الإثم في تخلفهم عن صلاة الجماعة. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي عن صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. ما يتخلف عن صلاة الجماعة مع القدرة إلا منافق معلوم النفاق، يعني معروف النفاق عند الصحابة لا يشكون في ذلك. إذا فقدوا الرجل في صلاة الجماعة من غير عذر جزموا بأن هذا منافق. فالحذر الحذر من التخلف عن صلاة الجماعة. فلا يجوز للمرء أن يتخلف عن صلاة الجماعة إلا من عذر. والشيطان اللعين حريص كل الحرص على إضلال بني آدم، وأخبرنا الله جل وعلا بأنه أقسم بعزة الله بأن يحرص على الإضلال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، جعلنا الله وإياكم منهم، إلا عبادك منهم المخلصين. وكيف يضل المحافظ على الصلوات؟ يحاول أن يفت في عضده حتى يصلي في داره، ثم يحاول معه المحاولة الثانية بأن يتخلف عن الوقت، يؤخر الصلاة عن وقتها، ثم يستسلم بيده ويكون سهل القيادة فيحاول معه بأن يترك الصلاة وبذلك يكفر. فلا يأتي الشيطان اللعين للرجل المصلي يقول اترك الصلاة، يعرف أنه لا يطيعه في ذلك، لكن يلتمس له الأعذار في التخلف عن صلاة الجماعة: المسجد عنك بعيد، المسجد ما هو نظيف، المسجد فيه أناس تكرههم، في المسجد ما تطمئن في الصلاة، الإمام فيه كذا وكذا، أنت معذور، لو أذن المؤذن بدون ميكروفون ما سمعته، ما في داعي أنك تروح. وهكذا يفت في عضد المسلم حتى كأن له عذر في التخلف عن صلاة الجماعة وليس كذلك. وأنت إذا صليت في دارك اطمأنيت وأطلت القراءة والركوع والسجود، وإذا صليت مع إمام نقرها بسرعة. وهكذا يفت في عضد المسلم حتى يتخلف. ثم إذا تخلف عن صلاة الجماعة بدأ بالسيطرة عليه شيئا فشيئا حتى يخرجه من الإسلام والعياذ بالله. فعلى المرء أن يحرص ويحث أولاده وإخوانه وجيرانه وزملاءه على صلاة الجماعة والاهتمام بها، وبقدر اهتمامه بصلاة الجماعة يكون للصلاة قدر عنده ومكانه، وبقدر التساهل في ذلك تضعف منزلة الصلاة عنده فيضعف ويقل قدره عند الله جل وعلا. فالصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه. والمعذور في صلاة الجماعة يكتب الله جل وعلا له صلاته مع الجماعة بلا نقص إذا كان ملازما لصلاة الجماعة حال قدرته. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فإذا مرض العبد وعجز عن الوصول إلى المسجد فالله جل وعلا جواد كريم يكتب له ثواب صلاة الجماعة.
يقول السائل: ما حكم من مد قدميه إلى جهة الكعبة المشرفة؟
لا حرج في هذا، لأنه لا يظن بالمسلم أنه يمدها تجاه الكعبة احتقارا لها أو استهانة بحرمتها، لا، وإنما إذا جلس مشاهدا للكعبة وأراد أن يريح قدميه بالمد أو نحو ذلك فلا حرج عليه إن شاء الله.
يقول السائل: دخلت مكة محرما وأديت العمرة وسأبقى إلى الحج، فهل من الممكن الإحرام للحج من سكني بمكة؟
نعم، المقيم بمكة والقادم إليها بعمرة متمتعا بها إلى الحج كلهم يحرمون بالحج من مكة، والسنة الإحرام يوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة، ثم يخرج إلى منى. فالإحرام بالحج للمقيم بمكة والقادم إليها بعمرة وتحلل منها يحرم مكة، بخلاف العمرة فالمعتمر لا يحرم من مكة، وإنما يلزم أن يكون الإحرام من الحل، لأنه بالإحرام بالحج يحرم من مكة ويخرج إلى الحل الذي هو عرفات، وفي العمرة يحرم من الحل ويدخل مكة، فلا بد في النسك من الجمع بين الحل والحرم.
يقول السائل: ما حكم تقبيل اليد والرأس لأهل العلم والفضل والوالدين، وهل هذا ينافي كمال التوحيد من حيث أن فيه نوع من الذل والخضوع لغير الله تعالى؟
الجواب: هذا لا ينافي كمال التوحيد، وإنما قد يكون هذا زيادة في الإيمان والتقرب إلى الله جل وعلا، فأن تتقرب إلى الله جل وعلا بطاعة الوالدين والتواضع لهما واحترامهما، فليس في هذا نقص في التوحيد، وإنما فيه زيادة في الإيمان، لأن الله جل وعلا قال: أن اشكر لي ولوالديك، فأنت أطعت الله جل وعلا بذلك. وليس التواضع للوالدين تذلل أو ذل، وإنما هو رأفة ورحمة ومحبة وتعظيم لمن يستحق التعظيم، وكذلك الخيار من أهل العلم الذين لهم قدر وفضل، فمحبتهم وتعظيمهم من محبة الله جل وعلا.
يقول السائل: امرأة مريضة بمس من الجن منذ أكثر من 20 عام، وهي لا تصلي ولا تصوم، وهي في حكم من ذهب عقله، وأولادها يريدون أن يعرفوا هل عليهم كفارة لأمهم من صيام أو صلاة؟
الجواب: ليس عليهم شيء، ليس عليهم في ذلك شيء، والله جل وعلا رحيم بعباده، فقد قال عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، والمجنون حتى يفيق، ففاقد العقل غير مكلف، ومن شرط التكليف العقل، إذا فقد العقل فلا تكليف، ما يكلف بالواجبات ولا يلزم شيء من الواجبات سوى ما يلزم نحو ماله، فعلى وليه أن يخرج زكاة ماله. وأما الصيام والصلاة فليس عليه شيء في ذلك، ولا يلزم أن يكفر لا عن الصيام ولا يلزم أن يصلى عنه، وإنما زكاة المال تخرج لأن حق الله جل وعلا في المال، ويخرجها صاحب المال أو وليه إذا كان شيخا كبيرا فقد الإدراك يخرجها وليه، أو طفل صغير يخرج زكاة ماله وليه.
يقول السائل: رجل عثر على مال فأخذه وتصرف فيه وهو جاهل بحكم اللقطة، ولما علم لم يدر ما يفعل، علما بأنه لا يوجد في بلده مكتب للمفقودات.
اللقطة إذا عرفها المرء التعريف الشرعي ولم يأت صاحبها لمدة سنة فله أن ينفقها على نفسه، فإن جاء صاحبها ووصفها له دفعها إليه، وإلا فلا يلزمه شيء. لكن الكثير من الناس لا يقوم بالتعريف الشرعي، فلا يحل له أن يستحلها حينئذ، لأنه لو عرفها التعريف الشرعي بعد التعريف الشرعي تحل له، أما إذا لم يعرف التعريف الشرعي فلا تحل له، وحينئذ عليه أن يبحث عن صاحبها إن وجده فبها ونعمت، وإلا يتصدق عنها يتصدق بها نيابة عنه، يتصدق بها نيابة عنه.
يقول السائل: هل يجوز التطيب بالطيب والمسلم صائم؟
نعم، يجوز أن يتطيب بالطيب وهو صائم ولا حرج في ذلك، إنما الشيء الذي يستنشق البخور ونحوه لا يتبخر وهو صائم، وأما الطيب الذي يوضع على الجسم كدهن العود ونحوه فهذا لا حرج فيه، يتطيب الإنسان ولا شيء فيه.
تقول السائلة: أنها مصابة بخروج الريح باستمرار ولا تستطيع أن تحافظ على الوضوء، حتى أنها بمجرد ما تتوضأ تشعر بذلك الخروج، وتضطر إلى التيمم بكثرة متواصلة، وتتيمم بنوع مصنوع من تراب، فهل هذا صحيح؟
لا يلزمها التيمم. المرء إذا كان مصاب بكثرة الريح ولا تستمسك أو معه سلس البول فهذا عليه أن يتوضأ بعد دخول الوقت، فإذا توضأ بعد دخول الوقت يصلي بهذا الوضوء الفرض ونوافله، ولا يلزمه إعادة الوضوء ولا التيمم، فإذا انتهى الوقت وقت الصلاة هذا فيتوضأ لوقت الصلاة الأخرى وهكذا. وهذا الشخص ينوي بوضوئه استباحة الصلاة، لا ينوي بوضوئه رفع الحدث لأن حدثه لا يرتفع، ربما يحصل منه الحدث وهو يغسل يديه أو رجليه، ينوي بوضوئه استباحة الصلاة ولا يتوضأ للفريضة إلا بعد دخول وقتها، مثلا يتوضأ لصلاة المغرب بعد الأذان، بعد أذان المغرب يتوضأ لصلاة العصر بعد أذان العصر، ثم يؤدي الصلاة والنوافل قبلها وبعدها ولا حرج عليه. وإن كان يستمسك بعد الوضوء بقليل فعليه أن يبادر بأداء الفريضة، رجلا كان أو امرأة، حتى الرجل لا يؤخر لصلاة الجماعة، بل إذا كان بعد الوضوء يستمسك بمقدار ربع ساعة أو نحوها فعليه إذا توضأ أن يصلي ولا ينتظر، فصلاته بطهارة كاملة أفضل له من الانتظار لصلاة الصلاة مع الإمام وقد حصل معه الحدث، فيؤدي الصلاة بعد وضوئه ويعذر. وإذا كان هذا في حق الرجل فالمرأة من باب أولى، لأنها لا تجب عليها صلاة الجماعة، فتتوضأ وتصلي بعد وضوئها مباشرة قبل أن يحصل معها الحدث، وتأتي للنوافل بعد ذلك.
يقول السائل: لقد اعتمرت عن نفسي وذهبت إلى جدة ثم عدت إلى مكة بنية العمرة من جدة عن والدتي البالغة من العمر 82 سنة، هل تمت العمرة عنها؟
الجواب نعم، تمت العمرة عنها، لكن عليك أن تعرف أنه يلزم أن تكون على علم هي بذلك قبل أن تحرم عنها، يعني لا تحرم عن الحي بعمرة أو حج إلا بعد علمه بذلك.
يقول السائل: ما حكم الشرع في الذي يسبل ثوبه، وما حكم من يصلي في الثوب الشفاف يظهر منه فخذيه؟
يحرم الإسبال، ومن جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه، وقال عليه الصلاة والسلام: ما نزل عن الكعبين فهو في النار، فيحرم إسبال الثوب والسروال والبنطلون والقميص والمشلح وغير ذلك من الملبوسات، يحرم أن ينزل عن الكعبين إلا أن يكون نزول انطلاقا منه استرخى ثم يرفعه بسرعة فلا حرج في ذلك، لقول أبي بكر رضي الله عنه أنه كان لقد كان ردائي يسترخي إلا أن أتعاهده، فالتعاهد إذا تعاهد المرء الشيء سلم من إثمه، وأما إذا كان طويل بطبيعته طويل فيحرم عليه ذلك.
يقول السائل: قدمنا من مصر بنية العمرة ولبثنا في مكة 15 يوما، هل نحن على سفر وهل الأفضل إن كنا على سفر أن نقصر الصلاة ولا نصلي الرواتب رغم الفضل الكبير في الصلاة داخل الحرم؟
الجواب: إذا عزمتم على الإقامة في مكة 15 يوما فلستم مسافرين وليس لكم حكم السفر، فحينئذ تتموا الصلاة ولا تقصروا. إنما الذي يقصر هو من نوى الإقامة 4 أيام فأقل، أو لا يدري متى يسافر، هو على استعداد لا يدري يسافر غدا أو بعد غد، وهكذا يكون له غرض إذا انتهى سافر، أو على موعد مع آخر إذا قدم عليه صاحبه سافر وإياه، وهكذا. إذا كان لا يدري متى يسافر فهذا في حكم السفر، في حكم المسافر. وأما إذا كان يعلم أنه سيقيم أكثر من 4 أيام فلا يقصر وليس له حكم المسافر.
يقول السائل: هل يجب على المرأة أن تصلي في بيتها بالخمار وتغطي اليدين والقدمين؟
المرأة إذا كانت في بيتها أو في مكان نائل عن الرجال الأجانب فإنها تغطي جسمها بدنها كله إلا الوجه، فالوجه ليس بعورة في الصلاة إذا لم تكن بمرأة من الرجال الأجانب. أما إذا كانت بمرأة من الرجال الأجانب فإنها تغطي جميع بدنها حتى الوجه، ويحرم عليها كشف وجهها عند الرجال الأجانب.
ويقول: هل يجوز حلق الرأس بعد العمرة في بلد غير مكة؟
الجواب: نعم يجوز ذلك، لأن حلق الرأس هو واجب من واجبات العمرة، الحلق والتقصير، لكنه لا يتعلق بمكة. لو مثلا أدى المرء عمرته طاف وسعى ثم خرج وسافر ولم يقصر إلا في جدة أو في الطائف أو في أي مكان فلا حرج عليه ما دام مرتد ملابس الإحرام، لا يلبس ملابسه العادية إلا وقد تحلل.
ويقول: هل يجوز تقديم السعي على الطواف في العمرة؟
الجواب: لا، لا يقدم السعي، وإنما الطواف أولا ثم السعي ثم الحلقة والتقصير.
يقول السائل: أثناء أداء العمرة وعند زيارة زمزم شربت منها ناسيا وأنا صائم.
لا حرج عليك وصومك صحيح والحمد لله. من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: أرجو بيان حكم قراءة الفاتحة مع الإمام، هل هذا الأمر صحيح؟
قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام للعلماء رحمهم الله فيها 3 أقوال، منهم من يرى وجوبها، وجوب القراءة على المأموم سواء كانت الصلاة سرية كالظهر والعصر أو جهرية كالمغرب والعشاء والفجر، ومنهم من يرى أن الإمام يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم على كل الأحوال سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية. ومن العلماء من يفصل يفرق بين الجهرية والسرية فيقول: إذا كانت الصلاة سرية فيقرأ المأموم وتجب عليه القراءة، وإذا كانت الصلاة جهرية يعني الإمام يجهر بالقراءة فلا يجب على المأموم أن يقرأ. وخروجا من الخلاف، ينبغي للمأموم أن يحرص كل الحرص على قراءة الفاتحة في سكتات الإمام إذا كان جهرية، خروجا من الخلاف.
يقول السائل: أصوم يوم الاثنين ولكني لا أصوم يوم الخميس، فهل هذا جائز؟
الجواب نعم جائز، لأن الصيام يوم الاثنين نفل، وكذا صيام يوم الخميس، فإذا تنفل الإنسان بصيام يحفظ الله جل وعلا له ذلك إذا علم منه الإخلاص لوجهه تعالى، ولا يلزم التتابع أو صيام الاثنين والخميس معا. إذا صمت الخميس بعض الأحيان أو صمت الاثنين بعض الأحيان أو داومت على صيام الخميس أو داومت على صيام الاثنين، كل هذا خير وعمل طيب.